قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أولئك هم المفلحون.
يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، يا
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركت وأهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زالتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع.
وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، ومع صحابي إمام شهيد خليفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رجل آتاه الله الإيمان فهاجر وجاهد في سبيل الله وضحى بماله ونفسه ودمه لرفع لا إله إلا الله، مع رجل هو من أفصح الناس إذا تكلم، ومن أشجعهم إذا لاقى، ومن أزهدهم إذا أقبلت الدنيا، ومن أثبتهم إلى ادلهمة الخطوب. هذا الرجل رباه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام على كتاب الله وعلى سنته صلى الله عليه وسلم، ويكفيه فخرا وشرفا أن الله يحبه كما في الصحيحين وهو يحب الله. وإذا وصلت إلى مرتبة أن الله يحبك وأنك تحب الله فلا تبالي بشيء من الدنيا زاد أو نقص، لا بمراتبها ولا مالها ولا وظائفها ولا ذهبها ولا فضتها ولا قصورها ولا دورها. هي الدرجة العظيمة التي وصف الله أولياءه في القرآن بأنه قال يحبهم ويحبونه. قال أحد العلماء ليس العجب من قوله يحبونه، ليس العجب أنك تحب الله، هذا ليس غريب، فهو الذي خلقك وصورك وشق سمعك وبصرك وأعطاك وهداك ومنحك وأتحفك وأعطاك كل شيء، لكن العجب أن يحبك الله الواحد الأحد، فهو مستغن عنا سبحانه وتعالى، غني عن العباد، غني عني وعنك وعن العالم وعن المعمورة بما فيها. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، بل لا ماذا يزيد في ملك الله إذا آمن الناس جميعا أو صلوا جميعا أو تصدقوا جميعا. الملك ملكه والمجد مجده، يقضي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فعال لما يريد، قهار واحد جبار. فهذا الرجل نالك وسام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأنا أبدأ بهذه القصة ثم نبدأ في حياة هذا الرجل المتفرد المتميز الصحابي البطل الشجاع أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين جمعنا الله به في الفردوس الأعلى. لما كان صلى الله عليه وسلم في خيبر يصاف في اليهود وقد خان الله ونقض الميثاق وقاموا بالصحيفة فنقضوها التي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، حاصرهم صلى الله عليه وسلم وحاربهم، ثم أرسل لهم مبارزة في اليوم الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فصاولهم وجاولهم ولكن ما فتح الحصن حصن خيبر. ثم عاد بالجيش، وفي اليوم الثاني أرسل عمر فما استطاع أن يفتح الحصن لأمر أراده الله، يعني حكمة منه سبحانه وتعالى، وإلا نحن المعتقد الصحيح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كلهم مرضي عنهم، نحبهم ونتولاهم ونشهد الله على حبهم رضوان الله عليهم. فبات الناس مهمومين حزينين لأن حصن خيبر لم يفتح ولم ينتصر عليه الصلاة والسلام على اليهود في ليلة ظلماء ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكل في خيمته. وعلي بن أبي طالب في تلك الفترة أصابه رمد غطى عينيه فلا يرى شيئا أبدا، يقول إذا مددت يدي ما أراها، مرض العين في عينيه رضي الله عنه، وهو في خيمته كل يصلح من خيمته، والذي يربط فرسه والذي على جمله والذي يهيئ سهامه والذي يصنع طعامه، والناس في ليل. فناداهم صلى الله عليه وسلم في الليل قال اجتمعوا، الصلاة جامعة. فاجتمع الصحابة جميعا أمام الجيش وجلسوا. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ولم يسمي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر والله ما أحببت الإمارة إلا ليلة إذن، يقول ما وددت أني أخذ الراية أو المنصب أو الإمارة إلا تلك الليلة، لأن من علامتها البطاقة المعهودة يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فسكتنا، كل يريد أن يفوز بهذا الشرف وهذا المقام العظيم، شرف أن يحبك الله ورسوله وأن تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فذهبوا إلى علي في خيمته وهو رمد لا يرى شيئا، لا يرى مد بصره، فأتوا يقودونه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو شاب وقوي في خيبر، كان لا زال في شبابه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ربعة قوي الجسم بطينا أنزع، حتى يمزح عليه بعض الناس، كان في علي دعابة رضي الله عنه كان مزاحا، قال له بعض الناس أراك بطينا، قال أسفله نعمة وأعلاه علم، لأنه مشهور هو بسرعة الإجابة علي بن أبي طالب، جوابه سريع وضربته في المعركة سريعة وكلماته سريعة. وقد مر معنا بعض الأجوبة لكن لا بأس أن يعني أثيب إن شاء الله في أجوبته. فأتوا بيقودونه إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى علي وكان معه دائما وكان صاحبه، وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم أنت أخي في الدنيا والآخرة، يقول أنت في الدنيا أخي أنا معك أخوة وفي الجنة إخوان إن شاء الله. فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هو لا يرى شيئا، قال خذ الراية. قال يا رسول الله والله لا أرى مد يدي، إذا مددت يدي لم أرها. فبصق عليه الصلاة والسلام في عينه فأبصرت بإذن الله حتى ما كأن بعينيه شيء. أحد الشعراء من اليمن نظم في هذا الموقف قصيدة يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذي جاء والأبحار مالحة فمز فيها فسار الماء كالعسل، هذا الذي رد عينا بعدما فقئت وريقه قد شفى عين الإمام علي، إلى آخر القصيدة. وصدق في القصيدة، فهو صلى الله عليه وسلم بصق، وبصاقه صلى الله عليه وسلم واحتفاله وآثاره مباركة طيبة ليست لأحد من إلا هو، فلا يستشفى، لا يأتينا أحد ويدجل علينا ويخرف علينا ويكذب علينا ويقول أن بصاقه مبارك وأن شعره مبارك وظفره مبارك. نقول لا، البركة فقط في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي معصوم، ليس بعده نبي وليس بعده معصوم وليس بعده رسول، جمع الله البركة فيه فآثاره مباركة. ولذلك من مناقب معاوية رضي الله عنه أنه لما قلم أظفار صلى الله عليه وسلم جعلها في قارورة، فلما أتته سكرات الموت أمر أن توضع في أنفه وفي عيونه، هذا من حبه للرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي أو في عينه فأبصر بإذن الله. قال يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ الآن بيأخذ التعاليم من القائد العظيم صلى الله عليه وسلم، هل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أؤدبهم بالسيف؟ وعلي رضي الله عنه رجل الطوارئ، كان صلى الله عليه وسلم يقول علي يا علي أين علي والزبير، إذا أراد عليه الصلاة والسلام مهمة عسكرية لشجاعة علي ولقلبه وجرأته وإقدامه وثباته. وكان مدربا رضي الله عنه يلعب بالأسنة كما يلعب الأطفال بالمخراق، وكان يعرف الوثب رضي الله عنه، وإذا نحر عدوه يقوم بقدميه على صدر العدو حتى يكبر المسلمون. قال على ماذا أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم اذهب على رسلك وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا اليهود وهم يهود، يعني المقصود أن ندعو الناس إلى الإسلام، أن ندخلهم الجنة. ما يعني ما أتي بنا نذبح العالم ولا نقتل العالم، هذا حل أخير لمن أرادنا أو أراد أن يكون حجر عثرة أو يقف في طريق دعوتنا. أما نحن فبعثنا ميسرين مبشرين بالإسلام مبشرين بالهداية، ندعو الناس إلى جنات النعيم. فقال ادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله. اسمع الشاهد، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول والله لن يهتدي يهودي واحد على يديك فيدخل الدين والإسلام، إنه خير لك من حمر النعم، وهي الإبل الحمراء، وهي أجود الإبل عند العرب، وكانوا يتمادحون بها، ودية منها 100، وبعض الناقة ناقات العرب تساوي 300,000 و400,000. هذا الحمر الجوخ أحسن منها، كل حمر الدنيا أحسن منها لو يهتدي على يديك إنسان فيدخل في الدين ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال اذهب على رسلك، أول لا تبارزهم، ادعوهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول أني بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام وندعوكم إلى لا إله إلا الله، أسلموا تسلموا. قال أحد الرواة سهل بن سعد قال فذهبنا وراء علي وهو يرتجز بالراية ويهرول والقوي منا الذي يلحقه. شوف من الشجاعة رضي الله عنه، بالراية يرتجز. فصف القوم ودعاهم إلى لا إله الله محمد رسول الله، دعا اليهود. قالوا لا سمع ولا طاعة، لأنهم قالوا لموسى سمعنا وعصينا، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم سمعنا وعصينا. قال سبحانه وتعالى عنهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يبدلونهم بعد ما سمعوه وهم يعلمون ثم يحرفونهم بعد ما عقلوهم يعلمون. فهذا التحريف تحريف، قال ابن تيمية تحريف في الكلام وتحريف في المعاني. فهؤلاء رفضوا الاستجابة، قالوا من يبارز، هم يطلبون المبارزة. فنزل لعلي رجل منهم، يوجد فيهم يعني أفراد شجعان، نزل اسمه مرحب قوي البنية شجاع، فنزل شاك السلاح فطلب المبارزة فبرز له رجل فقتل المسلم، فبرز ثاني فقتله حتى قتل 7. فخرج علي، قال اليهودي لما رأى علي، الآن علي بيبارز اليهودي مرحب هذا، قال اليهودي لما رأى علي أنا الذي سمتني مرحب، من عادة العرب وحتى اليهود أنهم إذا تلاقوا في المعركة ينشدون شعرا ويقولون أبياتا، قال أنا الذي سمتني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي أنا الذي سمتني حيدرة، حيدرة الأسد، ومن أسماء الأسد للأسد 100 اسم، من أسماء أسامة وحيدرة والحارث والغضنفر والليث والهزبر والأسد وغيره من أسماء حيدرة. فكانت أمه تلعب أم علي رضي الله عنها، اسمه أمه فاطمة، وابنته وزوجته فاطمة، وفي عماته فواطم، وفي خالاته فواطم، حتى يقول أنا ابن الفواطم يقول علي. ولما تصل الله عليه وسلم كسوة قال وزع على الفواطم، يقصد هذا، قال أنا الذي سأمي، كانت أمه تلاعبه فكان يسقط على البلاط فتقول يا حيدرة، يعني مثل الأسد وهو صغير. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كيل السندرة كيل الصاع. فتواثب هو ومرحب فاختلف ضربتين فأطن علي بن أبي طالب رأس اليهودي حتى كأنه بلا رأس فسقط، ثم اعتلى على صدره يكبر وهلل فكبر المسلمون، ثم أتى إلى باب خيبر وهزه. يقول بعض العلماء من أهل السير كان باب خيبر ينقله 6 و7، كان علي قوي رضي الله عنه شاب، فهز الباب ففتح بإذن الله فانفتح له، حتى يقول محمد إقبال ومن الذي دكوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة خيبر، أم مر ما نار المجوس فوطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا، ومن الذي باع الحياة رخيصة وراء رضاك عز شيئا فاشترى. هذا هو. ففتح الله عليه ونال جائزة يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا الشاهد. ولذلك يقول بعض العلماء إذا أردت أن تحب الله أو يحبك الله ورسوله فقم بعشر واجبات. قال أخلص له التوحيد فلا تشرك معه إلها آخر أو ندا آخر أو ضدا آخر أو تصرف شيء من العبادة لغير الله من نجم أو كوكب أو كاهن أو عراف أو ساحر. الثاني حافظ على الصلوات الخمس جماعة. الثالث تعهد كتابه العظيم القرآن فلا تهجره ولا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا ولا تستبدل به غيره. الرابع تعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم واعمل بها وطبقها. الخامس أدم الذكر ليلا ونهارا وتكون لسانك رطبة من ذكر الله. السادس صاحب الصالحين والأخيار وزرهم واستزرهم وحبهم وتقرب منهم كما قال أهل العلم. السابع اطلب العلم الموروث عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، فإنه العلم الشرعي النافع، علم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. الثامن تزود من النوافل ليلا ونهارا، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أما التاسع فقال عليك بجلسة السحر لمن أراد الله به خيرا، وهي الجلسة في آخر الليل إذا تنزل الملك سبحانه وتعالى ملك الملوك الرحمن الرحيم ملك الملوك الرحمن الرحيم الواحد الأحد في الثلث الأخير، فصلي له ولو ركعتين. أما العاشر فجدد التوبة والاستغفار دائما وأبدا. هذه بنود العشرة لمن أراد أن يحبه الله سبحانه وتعالى وينال هذا القرب منه سبحانه وتعالى. أما علي رضي الله عنه فهو أول من أسلم من الأطفال، أول من أسلم من الكبار أبو بكر ومن نساء خديجة ومن الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. دخل البيت كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن أبا طالب هو سيد مكة، أبو علي أبا طالب سيد مكة كان عنده عشرة، فأصابهم قحط وجذب ومجاعة فكثر الحمل على أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عماه أعطني علي يبقى معي، يعني يطعمه ويقوم معه وينفق عليه، فأعطى علي بن أبي طالب. فنشأ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب من الحب والتقدير، حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي يقول لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، فنشأ على هذا الحب. فدخل علي رضي الله عنه وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هو خديجة، فقال ما هذا يا رسول الله أو ما هذا يا محمد، لأنه قال هذا دين أكرمني الله به الإسلام وعلمني الصلاة، قال فأنا مسلم أشهد أن لا إله الله وأشهد أنك رسول الله، فتابعه على الدين حتى يقول علي يروي يقول كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمرنا بحجر في مكة في جبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، الحجر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله. علي يروي الحديث رضي الله عنه وأرضاه. أسلم وكان مع محمد صلى الله عليه وسلم. أما أبو طالب أبوه رفض أن يسلم، لأنه يقول لا يعيرني قريش أني بدلت ديني. شوف التعصب للخرافة التعصب للجهل. وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال لن يصلوا إليك وأنا حي، وبذل دمه ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحام عنه وذب عنه ودافع عنه وناضل، ولكنه رفض أن يقول لا إله إلا الله حتى في سكرات الموت. أتى صلى الله عليه وسلم أتى أبا طالب وشيخ مكة، فجلس صلى الله عليه وسلم أراد أن يجلس عند رأسه، لكن النذر الحقير أبو جهل كان جالس عند رأس أبي طالب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم منه حتى يكلمه عند سكرات الموت يظفر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فرعون هذه الأمة أبو جهل فاقترب من رأس أبي طالب حتى يلقن هالكلمات حتى في سكرات الموت. فقال صلى الله عليه وسلم شوف الداعية العظيم الجري حتى في وقفات الموت وفي مقابلة القبائل واليهود والنصارى والمنافقين وفي الخطب والمجامع، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. قال فأراد أن يقول حكمة من الباري سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أراد أن يقول لا إله إلا الله ويظفر بها، ولكن ماذا حصل؟ قال أبو جهل أترغب عن ملة غير ملة عبد المطلب، يعني أبيه يعني أباه، قال هو يعني أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب فمات على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم شفع له حتى يقول بعض الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت عمك، فإنه كان يذب عنك ويدافع ويناضل، وحتى كانوا يهابونه كفار قريش ما يصل للرسول الله عليه وسلم، وعمل قصيدة أوردها ابن كثير والحفاظ في التاريخ ما يقارب 70
بيتا من أحسن من بعض المعلقات، بل أحسن من كثير من المعلقات، منها يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم يمدحه، يقول هذا هو عمه يمدحه، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل، إلى أن أقسم أن نبذ محمدا ولما نجد عنده ونقاتل، إلى آخر ما قال. يقول أنه ما تقربون ولا تمسونه حتى نقتل دونه ونصرع وتذهب حلائنا منا ونساؤنا وأطفالنا، فكان من أشجع الناس. ولا يصل في حياة أبي طالب ما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، ورفض أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر بعد ما أسلم الصحابي: والله الذي لا إله إلا هو، إني كنت إذا رأيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يوم الجمعة تذكرت قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى عصمة للأرامل. كان إذا خطب وجهه كأنه القمر ليلة 14، كان يتجلى منها أنوار لا يعلمها إلا الله، فيتذكر البيت ابن عمر ويتذكر بيت أبي طالب. المقصود قال الناس: يا رسول الله هل نفعت عمك؟ فإنه ذب عنك ودافع وناضل. قال: سألت الله عز وجل، فيعني ما خرج بالشفاعة لأنه مشرك، فخفف الله عليه، فهو في ضحضاح من النار في أخمصيه جمرة يغلي منهما دماغه. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. هذا هو عمه. وأما علي رضي الله عنه فاستمر في هذا الهجرة، لما مات يقولون أنه جاء علي إلى رسول الله عليه وسلم هذا في السير وقال: يا رسول الله عمك الشيخ الضال مات، ماذا أفعل به؟ لأنه ما هناك القرابة، قرابة الإيمان، قرابة الدين، قرابة الإسلام، قرابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر لم يكن معه في البيت إلا علي بن أبي طالب، وتركه في كسائه. لما حوطه 50 من شباب قريش مع كل شاب سيف يقطر دما وحقدا وسما يريد قتل رسول الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه: أخرج عليهم وانثر على رؤوسهم التراب واقرأ: واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج صلى الله عليه وسلم فحثى على رؤوسهم التراب، فألقى الله النعاس عليهم والنوم، فسقطت سيوفهم. فمن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. انتهى الموضوع. فلما خرج عليه الصلاة والسلام عليهم ترك علي بن أبي طالب في فراشه، قال: ابق ووزع الودائع التي لنا، الودائع التي للناس، ردها إليهم. فبقي في الفراش لشجاعته وثبات قلبه، حتى أحدهم يقول، أحد الشعراء يقول: من يرى علي في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لباس يظن أن علي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقال: وقد أوتيته ولبسته، ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه. وقال: وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. فذهب عليه الصلاة والسلام. أما علي رضي الله عنه فله مناقب سوف أسوق بعضها، وإلا فهي كثيرة. أفرد بعض العلماء كالنسائي والحاكم وغيره من العلماء كتب عن علي رضي الله عنه، حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضائل والمناقب مثل ما نقل عن علي، لأنه أفضلهم، هذا المعتقد أفضلهم بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن لكثرة ما نقل عنه، لأنه فيه طائفة غلت فيه حتى ضلت، حتى قدسته وألهته بعض الطوائف. حتى في ابن سبا، فتنة ابن سبا، أتوا بأناس قالوا لعلي: أنت إلهنا من دون الله. قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: لا أنت إلهنا. هذا السبائية الذين هم يقول نسب فرقة من اليهودية، فغلوا فيه. قال لقنبر، هذا قنبر هذا مولاه غلامه رجل الطوارئ: اجمع لي نارا. فخد خدودا وجمع نارا فحرقهم بالنار. قال ابن عباس: لو كنت مكان علي ما حرقتهم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيقول علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعيت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني أحرقتهم بالنار. أما هو فهو أحد الخلفاء الراشدين، أحد العشر المبشرين بالجنة، شهيد عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، من أعلم الأمة بكتاب الله عز وجل، قاض مفتي، أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال قلت يا رسول الله على ماذا ترسلني؟ قال اذهب فإذا سمعت أحد الخصوم فلا تقضي له حتى تسمع الخصم الآخر. قال فما زلت قاضيا من ذاك اليوم. وضرب عليه الصلاة والسلام في صدره وقال اللهم سدده واجعله هاديا مهديا، فسار يفصل في القضاء، فكان من أقوى الناس رضي الله عنه وأرضاه حكمة وبصيرة وعدلا. من أيامه عاش الفقر رضي الله عنه وأرضاه في المدينة مع فاطمة. يقول في قصة زواجه من فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه فاطمة أشرف النساء، فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لامرأة في العالم أن ترفع رأسها عند هذا النسب، انتهى الموضوع. أبوها أحسن أب خلقه الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. إذا قلت فاطمة فهي فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فإذا وصلت إلى هذا وصلت إلى النسب لكن في أعلاه، وإلى الحسب لكن أصفاه، وإلى المجد لكن منتهاه، وإلى العظمة لكن في نهايتها وفي غايتها. الطهر كله والمجد كله والفخر كله. حتى شاعر الباكستان محمد إقبال كما سلف معنا في بعض المناسبات عنده قصيدة اسمها فاطمة الزهراء، يقول هي بنت من، هذا ترجم العربية يعني، يقول هي بنت من، هي أم من، هي زوج من، من ذا يساوي في الأنام علاها. أما أبوها، هذا التفصيل في القصيدة، هو شاعر عالمي ترى من الشعراء العالمين الخمسة، هذا أحدهم. أما أبوها فهو أشرف مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. هذا هو النسب والبطاقة الشخصية لفاطمة. فعلي رضي الله عنه ذهب يخطب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له، ولما دخل البيت، تصور بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر دينه في العالم والذي غير وجه الكرة الأرضية والذي سار التاريخ على كلماته عليه الصلاة والسلام، فجلس على الحصير علي بن أبي طالب واستحيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه معه ليلا ونهارا، وصاحبه وأخوه وحبيبه وتلميذه وطالبه النجيب والتابع له والناصر، ومع ذلك قال أتيت فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستحيت أن أتكلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس وألين الناس، كانت تأخذه الجاري كما في الصحيح بيدها وتذهب به في سكك من سكك المدينة، يقف للعجوز حتى تنتهي من غرضها. الأعرابي يوقفه ويسحبه كما في صحيح البخاري، أعرابي سحبه، كان علي برد صلى الله عليه وسلم من برد نجران، هذا غليظ الحاشية، فسحبه حتى أثر في عنقه. قال فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم قال أعطني من مال الله الذي عندك لا مال أبيك ولا مال أمك. فالتفت إلى صلى الله عليه وسلم يضحك وأمر له بعطاء. هذا العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام العادل يهاب. قال فنظرت إلى وجهي فهبت أنا أتكلم. قال صلى الله عليه وسلم الله يطلع على علم الغيب، أحيانا تجي أنت بالسؤال ما تسأل، وقال أنت أتيت تسأل عن كذا وكذا، أتى رجل اسمه وابصة بن معبد يتخطى صفوف، قال يا وابصة أسألك أم تسألني، أخبرك أم تسألني عن سؤال؟ قال أخبرني يا رسول الله. قال جيت تسأل عن البر والإثم. قال أنت في صدرك، أنت في نيتك أنك تسألني عن البر والإثم، الله أطلعه سبحانه وتعالى. فقال لعلي جيت تخطب في فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ما عندك من مهر؟ يتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني وش عند علي؟ رجل فقير جاهد وترك داره وترك أمواله في سبيل الله، وخرج من موطنه ومن مراتع فتوته وشبابه من مكة إلى المدينة. قال يا رسول الله ما عندي إلا درع الحطمية. يقول درع ما تساوي درهمين، يعني أتاها ضروب وصدوف في سبيل الله، درع متحطمت من كثرة السيوف، حتى يكون النابغة الذبياني يمدح المناذر يقول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من فلول من قراع الكتائب، توارثنا من أزمان يوم حليم مثل اليوم قد جربنا كل التجارب. قال فأتيت بالدرع فوضعت عنده، وعقد عليه الصلاة والسلام، وقام الزواج. وبعض أهل العلماء يقول ما وجدوا إلا ذبيحة ذاك اليوم. وسار علي أخذ من العرفج وهو شجر مع رجل من الأنصار عاونه أو من الموالي، وقام بتلك الوليمة. ما وجدوا إلا خبز الشعير على أجمل وأفضل وأطهر وأنبل زواج في العالم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. فهذا كان صهره، وكان عليه الصلاة والسلام يزور علي ويزور فاطمة. وانظر إلى هذا الأب الرحيم، عاش أبا، يقول الندوي، يقول ميزة رسول الله عليه وسلم وخصيصته أنه قدوة لك، إن كنت ملكا فقد تولى أمر الأمة فهو قدوة، وإن كنت راعي غنم فكان يرعى الغنم، وإن كنت فقيرا فعاش الفقر، وإن كنت غنيا فمر به الغنى، وإن كنت إماما فكان إماما، وإن كنت خطيبا فهو أعظم الخطباء، وإن كنت مجاهدا فهو قائد المجاهدين، وإن كنت عابدا فهو سيد العابدين، وإن كنت منفقا فهو أكرم المنفقين والأسخياء والأجواد عليه الصلاة والسلام، وإن كنت شجاعا فهو أكبر الشجعان عليه الصلاة والسلام. هو قدوة لك في الصيف وفي الشتاء وفي الحل والترحال وفي الرضا والغضب والسلم والحرب صلى الله عليه وسلم. أتى رسول الله عليه وسلم يزور علي وفاطمة، قال فقال زارنا صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد أقدامه عند صدري. يقول علي كان أخذوا في لحافيهما في البيت، فطرق صلى الله عليه وسلم فدخل، قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، خادم يعني، لأن فاطمة أرسلت رسول الله عليه وسلم تريد يعني خادمة، يعني تريد جارية تخدمها من السبي، فرسول الله عليه وسلم ما أعطاها خادمة، هو سيد الذي وزع صلى الله عليه وسلم، وزع الغنائم والسبي، وزع المسلمين وترك فاطمة. فتذكر صلى الله عليه وسلم أنها طلبته خادمة، تقول يا رسول الله إذا جاكم يعني من الغزوات خدم ولا شيء أعطونا، يعني هذا بنته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم يخبرهم، قال فدخل علينا ونحن أخذنا مضاجعنا بنامون، قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم، قلنا بلى يا رسول الله، قال سبحان الله 33 إذا أخذت مضجعكما قبل النوم، وتحمدان الله 33، وتكبران الله 34، فذلكما خير لكما من خادم. يقول أهل العلم إن من يفعل ذلك ويداوم عليه يرزقه الله قوة ونشاطا في جسمه، ويستطيع أن يقوم بأعمال، وجربها بعض الصالحين فوجدوا أن مداومة هذه ترزق العبد نشاطا في جسمه. أخذ هذه المناسبة ابن تيمية وغيره من قوله خير لكما من خادم، لأن الخادم فيه عون ومساعدة وقوة. فإذا قمت أنت بهذا الحديث لتسبيح 33 قبل النوم، وتحميد 33، وتكبير 34، أغناك الله سبحانه وتعالى عما من يعاورك، وجعل عندك نشاطا وقوة في جسمك. ولذلك ترى الأذكار هي طريق للقوة والنشاط وطرد الأمراض والأوبئة والأسقام عن الجسم. فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، أخذ من العلماء القوة في الجسم. فمن هذا يقول علي بن أبي طالب عن نفسه، أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. قالوا كيف يا أمير المؤمنين؟ قال يقول سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم أهل بدر الذين تبارزوا يوم بدر، أنا في صف وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد في صف، أول من يجثو للخصومة عند العرش يوم القيامة الذين تبارزوا يوم بدر، وأنا من بارز يوم بدر، فأنا أول من يجثو على ركبي عند الله يوم الخصومة. يقول لما تقاتلتم؟ والله يعلم، هو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي سبحانه وتعالى جعل يوم الجمعان، ومع ذلك يجثو علي بن أبي طالب، وهي شرف له رضي الله عنه، يجثو علي بن أبي طالب وهو شرف له ورفعة عند الواحد الأحد ليخاصم الكفار الذين أخذ رؤوسهم، لأنه قتل الوليد وقتل حمزة عتبة، ثم اجتمع الاثنين على شيبة فقتله هو وعمه حمزة، فهذه من مناكبه رضي الله عنه. وقتل عمرو بن ود يوم خيبر، لأن بعض العلماء من الأدباء يقول علي بن أبي طالب طلب الشهادة في بدر، قالوا تأخرت اطلبها في أحد، فذهب إلى أحد، قالوا ربما تكون في خيبر، فذهب إلى خيبر، قالوا تأخر الموعد، قال ما أحسن القتل في المسجد، فقتلوه، قتلهم الله، ألا سألوه؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا من لطائف الأدباء. فقتل عمرو بن ود، عمرو بن ود هذا اسمه بيضة البلد، لا يبارزه أحد من العرب إلا قتله، ويوم الخندق الأحزاب برز ينشد ومعه سيف ولابس سلاح، من يبارز من يبارز؟ قال علي بن أبي طالب أنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غير علي، يعني لا يكون أكبر أو أقوى قليلا، فما رفع أحد إلا علي، فقال اخرج يا علي، فخرج فدعا له صلى الله عليه وسلم بالثبات، فتحاوم هو ضربتين فقتل عمرو بن ود وصرق على صدره، وكبر المسلمون وانكشف الغبار، وإذا علي بالسيف مصلة يقطر دما وقد ذبح عدو الله تحت قدمه. لما أراد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تبوك أراد أن يتخذ رجلا لأهله يقوم بشؤونه وشؤون زوجاته وبيوته عليه الصلاة والسلام، فقال لعلي بن أبي طالب ابق على أهلي، أنه ابن عمه وأخوه ووزيره، فبقي. فجاء المنافقون إلى علي، شوف المنافقون تأخروا عن المعركة وعن الغزوة وعصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثوا يشون يحرشون، قالوا يا علي ترى ما أخرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استثقالا بك، ترى يستثقلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى ما يريد تخرج معه. فأخذ سيفه على يشارك في المعركة ويذهب في الجيش ويحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله يقول الناس إنك استثقلتني، أنا تستثقلني ما خرجت بي؟ قال صلى الله عليه وسلم يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يقول ما ترضاك هذه المكانة، تريد مكانة أعظم مثل ما كان هارون عند موسى في القرب والولاية والنصرة والرفعة، ما ترضى أن تكون بهذه المكانة؟ قال بلى، وعاد راضيا رضي الله عنه. وهذا من التيجان التي نصبت على رأس علي رضي الله عنه والتي أعطيته في ذاك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد اللهم من والى، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، يعني والي من والى علي ومن أحبه وعاد من عادى علي، ولا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فعلامة الحب حب الأنصار وحب علي بن أبي طالب وحب السنة، وعلامة البغض والكراهية والعياذ بالله والانحراف بغض علي بن أبي طالب وبغض الأنصار وبغض السنة. فمن ميز علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاه، وأنه من أولياء الله الكبار، وأن من عاد علي فقد عاد الدين والإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وروى الترمذي أن رسول عليه الصلاة والسلام قال علي مني وأنا من علي، وكما سلف معنا قال أنت أخي في الدنيا والآخرة. ميزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فصيح اللسان، آتاه الله قدرة على الخطابة، فكان يرتجل الخطب اللامعة الساطعة التي تبهر القلوب وتأخذ العقول، وهو من أفصح الناس رضي الله عنه في إصال المعلومة. حتى البخاري لما أتى بكتاب الرقاق في الصحيح قال باب الرقاق وما يحذر من فتنة الدنيا، قال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. هذا من كلمات علي المقسمة الموزعة الجميلة، ونوصيكم بحفظ كلماته وأبياته لأنه من أفصح الناس وأخطبهم رضي الله عنه. أما نهج البلاغة فأكثره ليس بصحيح، وهو من وضع الشريف المرتضى والشريف أخوه الرضي، وليس يصح عند أهل العلم من أهل السنة، وأسانيده باطلة وفيه من المبالغات والشيء المخالف لما كان عليه السلف والصحابة، فلا يوثق بهذا الكتاب نهج البلاغة، إنما يوثق بكلمات التي نقلها العلماء مثل ابن كثير والذهبي وما في كتب العلماء الثقات عن علي رضي الله عنه. من كلماته رضي الله عنه يقول لا يخافن أحدكم إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. شوف كيف التقسيمات، يقول لا تخافن إلا ذنبك، يعني الذنب الذي فعلته هو الذي يجب أنك تخاف منه وتشعر به، لا تخاف من نقص الرزق أو من نقص المال أو كذا، لكن خف من الذنب الذي أمامك تحاسب عليه. ولا يرجون أحدكم إلا ربه، فكل الناس لا ينفعون ولا يضرون إنما هم ذباب، وكل الذي فوق التراب تراب، والنافع والضار حقيقة هو الله الواحد الأحد، كما قال الحريري صاحب المقامات لابنه لا تغترر بمن الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ وخصي ولي أخ وحميم، جربتهم فإذا المعاكر عاقر والآل آل والحميم حميم. فهذا من هذا. ومن كلماته أيضا قيمة كل امرئ ما يحسن، وهذه الكلمة اكتبوها بماء ذهب، قال ابن عبد البر ليس بعد الكتاب والسنة أجمل ولا أبلغ من هذه الكلمة، قيمة كل امرئ ما يحسن. يقول قيمتك الشيء الذي تحسنه وتبدع فيه، إن كان عندك علم فقيمتك العلم، وإن كنت صاحب كرم قيمتك الكرم، وإن كنت صاحب دين قيمتك الدين، وإن كنت صاحب إبداع وصناعة قيمتك هذا الذي تحسنه. أما الأمور الأخرى التي يتعلق بها الناس من الأنساب والأحساب التي لا دخل لها في إبداع الإنسان ولا في ذكائه ولا في عمله، هذه أمور أخرى قد تحصل للمؤمن والكافر. فقصدي هذه الكلمة العظيمة قيمة كل امرئ ما يحسن برهان ودستور، وهي من أبلغ الكلمات لعلي رضي الله عنه. له الجوابات الأجوبة السريعة أقول لكم بعضها، وقد ذكرنا في مناسبات. قيل له كم بين الأرض والعرش. يعني إنسان فضولي يسأل رضي الله عنه. يعني بعض الناس ما يجد لا يسأل عن أمور الدين ولا يسأل عن الشريعة ولا أحكام ولا الوضوء ولا الطهارة، يسأل عن أشياء. أحيانا تجد بعضهم لا يجهل أمور الدين ويسألك عن النجوم وعن محطات الكواكب والأبراج، وهي علم لا ينفع جهل لا يضر. قال: كم بين الأرض والعرش؟ قال علي بن أبي طالب: دعوة مستجابة، رده إلى الإيمان والطاعة. أعطاه درس في أقل من نصف سطر، قال: دعوة مستجابة، كلمتان. كم بين الأرض والعرش؟ قال: دعوة مستجابة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي حديث صحيح: ودعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا من هذا. قال لما حضر، قال: دعوة مستجابة، هذا من ضمن كلماته. قال: كم بين الشرق والغرب؟ قال: مسيرة الشمس يوم. قال: أنت خير الناس. قال: أنا دون ما في نفسك، أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول. يعني في نفسك كأنه ما يرى علي كذا، لكن ودون ما تقول أنت بالغت. قال: الناس اجتمعوا على أبي بكر وعمر واختلفوا عليك. قال: لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. وقال رضي الله عنه: في خرج في الصفين يقاتل، خرج بدون درع، ليس عليه درع رضي الله عنه. قال: البس يا أمير المؤمنين درعا يقيك. قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. يقول: كيف أفر من الموت إن كان مقدر علي؟ فما الفائدة أفر من سوف أقتل، وإن كانه ليس مقدرا علي فلن أموت. أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، لن أموت حتى ولو اجتمع عليك العالم كله، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. هذا من زيادة توكله على ربه جل في علاه. رأيت في سيره رضي الله عنه، كان صاحب أخبار وصاحب فصاحة، كان يحكم بين اثنين. قال: فمر به رجل فإذا الجدار الذي هو تحت الجدار، هو خصمين، هو خصمان تحت الجدار والجدار مائل. قال: يا أمير المؤمنين انتبه، لا يسقط عليكم الجدار، الجدار هذا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما انتهى من الحكم بين الرجلين وقام، سقط الجدار مكانهما. قالوا: توكله على الله عز وجل والأخذ الأسباب وارد. أذكر أن الجاحظ يذكر، يقول: دخل رجل ضيف على صاحب بيت مضيف، وإذا يعني هذاك الخشب الذي في السقف في السطح يطقطق من المطر، فخاف صاحب خاف الضيف لا يسقط عليهم البيت، لأنه يقول سبحانه: فخر عليهم السقف من فوقهم. قال: ما هذه الأصوات؟ يقول الضيف: قال: هذا الخشب يسبح. قال: أخشى أن يدركه خشية فيسجد لله شكرا، لأنه إذا سبح بيسجد علينا. يعني هذا من ضمنه. يقول علي بن أبي طالب: يا دنيا يا دنيا غري غيري. ذكرها ابن القيم: يا دنيا يا دنيا غري غيري. شوف اختيار الكلمات، هذا يدركها البلاغة والفصاحة، يخاطب الدنيا. هو تولى الإمارة ترى الخلافة، وكان يوزع بيت المال ويكنسه ويقول: أنا أبو الحسن أهنت الدنيا هانها الله، ويزع على اليتامى، ويخرج إلى السوق وهو راكب حمار. علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين راكب حمار، ويجعل رجليه في جهة من جهة الحمار، عن استهزاء بالدنيا وسخرية بها. وش هذا يعني؟ وش بيصير؟ هو خليفة، ويدخل في السوق رضي الله عنه على حمار ورجلان في جهة من جهة الحمار، ويسلم على الناس. قال: أنا أبو الحسن أهنت الدنيا هانها الله. واللي يبغى يشوف كيف أهن الدنيا ينظر إلينا راكبين حمار ماشين، هي كلها تنتهي. اللي راكب شبح واللي راكب حمار كلهم سوف يذهبون الواحد القهار، ثم إنسان في روضة من رياض الجنة وواحد في حفرة من حفر النار، لأن الآخرة خافضة رافعة، تخفض ناس كانوا مرفوعين في البذخ وفي المعصية، وترفع ناس كانوا مخفوضين في الفقر لكن عندهم صلاح. يقول: وش الدنيا يعني؟ أنت عبرها كذا. يقول: وسواء إذا انتهى يوم كسرى عن برير ويوم صاحب كسرة. يقول: صاحب الكسرة القطعة مثل صاحب مثل كسرة. وقال آخر: رغيف أبو العتاه رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، ومصحف تدرسه مستندا لسارية، خير من السكنى بظلات القصور العالية، من بعد هذا كله تلقى بنار حامية. فهي كلها أن المقصود أن يكون متجه إلى الواحد الأحد. وكان يحمل متاعه في السوق، شرى تمر رضي الله عنه وشل التمر على كتفه، ما كان عنده خادم وهو أمير المؤمنين. قالوا نحمله عنك يا أمير المؤمنين، قال لا، جئت وأنا علي ورجعت وأنا علي. المسألة يعني عادي، هؤلاء الذين فهموا عن الله، هؤلاء صفوة الناس. يقول إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا رأس له. يعني كأنه مخلوق بدون رأس. يعني أعظم شيء عند الإنسان الصبر، لا يحصل لك خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، لن تنال المراتب العالية عند الواحد الأحد إلا بالصبر، حتى الصلاة ما تحصل لك إلا بالصبر، قراءة القرآن، المكارم، حضور الدروس، حفظ القرآن الكريم، تعلم العلم، نيل ما عند الله من الرضوان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير ذلك ما يحصل إلا بالصبر. وصدق رضي الله عنه، أعود إلى كلمتي، قال يا دنيا يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث، زادك حقير وسفرك طويل وعمرك قصير، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. بعض العلماء يقول علي صاحب الأبيات التي يقول فيها رضي الله عنه لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، من ضمن أبيات التي نسبت له في الديوان. قال ابن القيم وعلي لا يرجع إلى الدنيا، ما يراجعها، لأنه راوي حديث لعن الله المحلل والمحلل له في أبي داود، هذا لطيف، أو يرويه في حديث هناك، لكن ابن القيم وظف أدبيا أنه لن يعود للدنيا، كان مثل من يطلق المرأة ثلاثا فإنه لا يجوز أن يحللها رجل بقصد أن تعود للأول، هذا قصده. ومواقفه رضي الله عنه له مواقف مشهودة كما أخبرتكم في الجهاد والهجرة، وكان ممن بارز يوم بدر وقاتل قتالا عظيما يوم أحد، وفي الخندق كان من المبارزين وقتل عمرو بن ود، وفي خيبر قتل مرحب وفتح الحصن، وكان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الغزوات، وكان يمينه وساعده ومعاونه ومشيره، وكان معه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي شارك في تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم، تغسيل الجثمان الطاهر، أطهر جثمان في العالم صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب يستقبل الموت كما يستقبله الأبطال والشجعان، ويقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. مرض قبل قتله، أصابه مرض واشتد عليه المرض، فقال له أحد أهله أوصي أمير المؤمنين فإنا نراك مشرفا على الموت، كأنك نخشى أن تموت هذه الليلة. قال لن أموت والله حتى تخضب هذه من هذه، والله ما كذبت ولا كذبت، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبره صلى الله عليه وسلم أنه سوف تخضب لحيته من رأسه، سوف يضرب على جبهته بالسيف فينزل الدم ويخضب لحيته، وكان ربعة وكان أبيض الشيبة، خضب ثم ترك الخضاب. قال أنا لن أموت كما يموت السائر الناس، يعني أموت كذا بالحمى أو بتخمة أو شيء، إنما أموت شهيدا بإذن الله، أضرب على هذه وتنزل الدم على هذه. والذين قتلهم الخوارج قاتلهم الله، لأنه قاتلهم رضي الله عنه وأدبهم، لأنهم خرجوا عن الدين وعن الملة وعارضوا أصحاب رسول الله عليه وسلم. فاتفق ثلاثة من الخوارج، قالوا الذين أشعلوا الناس أو رؤوس الفتنة عندهم، يعني علي ومعاوية وعمر بن العاص، علينا بثلاثة منكم، نزوجهم أجمل البنات ونعطيهم مالا وذهبا ويقتلون. قال عبد الرحمن بن ملجم أنا لعلي بن أبي طالب، وقال الثاني أنا لمعاوية، وقال ثالث أنا لعمر بن العاص. كان علي في العراق في الكوفة، ومعاوية في دمشق في الشام، وعمر بن العاص في مصر. فاتفقوا في ليلة أن يقتلوا الثلاثة، يعني عندهم أن الثلاثة هم الذين قسموا الدولة الإسلامية وشعلوا الناس، هكذا ظنوا. فأما الذي أراد قتل معاوية حتى نعود إلى علي، فذهب إلى معاوية، خرج معاوية يصلي رضي الله عنه، فضربه بالسيف فوقع في ظهره، فكوي وتعالج وشفي وانقطع نسله ولم ينجب بعدها من هول الضربة. وأما عمرو بن العاص فمرض تلك الليلة، وأرسل قائد الشرطة خارجه، قال صلي بالناس صلاة الفجر عني، فظن الخارجي أن عمرو بن العاص هو خارجه، فضربه بالسيف فقتله. فيقول شاعر بن عيذون شاعر الأندلس في المشهد هذا، يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر.
يقول ليت يوم راح خارجة بدل علي كنا رحنا كلنا، ليت يوم يعني راح خارجة بدل عمر مكان عمر كنا رحنا كلنا يا البشر وبكي علي بن أبي طالب. يا ليت هذه المنية، يا ليت إذ فدت عمرا بخارجة قتل خارجة وبكي عمر، فدت عليا بمن شاءت من البشر. مطلع القصيدة: العين تفجأ بعد الموت، يفجأ بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. أنهاك أنهاك لا أنهاك واحدة عن نومة بين ناب الليث والظفر، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأراد الله أن يكرمه في صلاة الفجر في المسجد شهيدا عند الواحد الأحد، فقام يدعو للصلاة. شوف أمير المؤمنين الخليفة يقول الصلاة أيها الناس في السكك الكوفة، ثم دخل الجامع المسجد وإذا بالخارجي قد جعل سيفه تحت بطنه واضطجع ونام على بطنه، فقام علي واقترب منه وضربه برجله وقال: قم، هذه ضجعة أهل النار، هذه يعني نومة أهل النار. فقام الرجل يتحرك حتى يقوم علي، ثم قام علي فكبر عنه صلاة لسنة الفجر قبل الصلاة ركعتين، فثار عليه الخارجي وعلي يصلي مستقبل القبلة متوضئا طاهرا قريبا من المحراب بعد الهجرة والإيمان والجهاد وبذل النفس النفيس والمال في نصرة الدين، فضربه على جبهته فسال دمه ثم وقع شهيدا وحمل البيت. وفي رمق قال: من قتلني؟ قالوا: عبد الرحمن بن ملجم. فحمد الله على أنه لم يقتله مؤمن من أهل الإسلام والسنة وأهل الخير والصلاح، وأوصى أن لا يقتل لمن قتله، وأوصى أهله بالإيمان وباليقين، وأوصاهم بصلة الرحم في وصية جامعة مانعة، وذهب إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا مقبولا مباركا. أسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. رضي الله عن أبي الحسن، رحم الله أبا الحسن، غفر الله لأبي الحسن، جزى الله أبا الحسن خيرا على ما قدم وعلى ما جاهد وعلى ما هاجر وعلى ما بذل. نشهد الله على حبه وعلى موافقة إمامه محمد عليه الصلاة والسلام وحبهم. أسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وموله.
يا من له الأخلاق، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا،
والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الأمر ما تركته وهلك دونه.
منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى به النوى.